نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية الثالثة بعد 108، والمقامة في يوم الأربعاء الموافق 9 من شهر شعبان لعام 47 و400 ألف، وهي تتضمن رسالة بعنوان الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من المسلم به لدى كل طالب علم حريص عليه أن طلب العلم هو غاية ما يحصله المرء لنفسه من الخير، لأن العمل تابع للعلم، والعمل بلا علم لا ينفع، لأن من شرط صحة العمل وصحة النية الإخلاص، والعلم بما من المسلم به لدى كل طالب علم حريص عليه أن طلب العلم هو غاية ما يحصله المرء لنفسه من الخير، لأن العمل تابع للعلم، والعمل بلا علم لا ينفع، لأن من شرط صحة العمل وصحة النية الإخلاص، والعلم بما يميز به عمله
وهو الاتباع. فإذا قلنا بأن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة، فإن الطريق إلى المتابعة ما هو؟ العلم. العلم هو الطريق إلى المتابعة، ولهذا كان خير ما يطلب، لأن طلبك للعلم هو الذي يساوي طلبك لتصحيح عقيدتك، يساوي طلبك لتصحيح عبادتك، لمعاملتك، لأخلاقك، لحياتك كلها. فكل خير ينبثق عن العلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا لا يتأتى إلا بالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وخيرا نكر في سياق شرط، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والنكر في سياق شرط تفيد العموم، أي الخير، كل الخير في الفقه في الدين. وكما قلنا، المخرج من الفتن يساوي بعد فضل الله عز وجل عليك إنما يكون بالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيد عن مجلدات ورؤى ومحاضرات. ما المخرج من الفتن؟ المخرج من الفتن ما أنا عليه اليوم وأصحابه. المخرج من الفتن التقاعد بما عليه سلفنا الصالح في كل باب من الأبواب. من أين تأتي الفتن؟ تأتي الفتن بالبعد عن الكتاب والسنة ومنهج السلف الأمة. هذه الفتن تأتي من هنا، لكن لا تأتي فتن أبدا من صاحب سنة. أعطوني سلفا وخلفا، معاصرا ومتأخرا ومتقدما، بمثال واحد لصاحب سنة كان صاحب فتنة في الأمة. إنما الذين يخرجون الأمة من فتنها هم العلماء، ولهذا فمركبتهم وسفينتهم هي سفينة نوح عليه السلام، هي السنة، كما قال بعض السلف: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك، ومن تخلف عنها هلك. فدائما سفينتهم هي التي يحصل فيها النجاة. فالحمد لله، لا أحمد بن حنبل فتن الأمة يوم أن قام في موقفه هذا، بل الحمد لله حفظ الله به الأمة من الفتن العظيمة، ولا ابن تيمية فتن الأمة حين سجن، ولا ابن عبد الوهاب فتن الأمة حين قام بهذه الدعوة المباركة، ولا أحد من العلماء الحمد لله لا سلفا ولا خلفا، صاحب السنة صاحب مخرج من الفتن وليس صاحب جلب فتن. صاحب السنة ليس صاحب صاحب السنة صاحب مخرج من الفتن، يخرج من الفتن بعد فضل الله عز وجل، وليس صاحب جلب فتن أبدا. إنما الفتن تأتي من أهل الأهواء، ما حصل فتنة، فتنة التكفير، فتنة التفجير، فتنة الحزبية، فتنة التعطيل، فتنة التمثيل، كل فتنة وقعت في الأمة سببها ماذا؟ سببها أهل الأهواء. أما أهل السنن الحمد لله يزيلون بفضل الله عز وجل العقبات وينيرون للأمة الطرقات فيمشون على بصيرة. يكفي يا أخي نحن جميعا الحمد لله لسنا أصحاب فتن، السبب العلم بالسنة، السبب الالتفاف حول العلماء بفضل الله عز وجل. ما فيكم واحد يسير سيرا إلا بقال الله قال الرسول قال السلف، جميعنا شيوخنا السلف، أئمتنا السلف، مرجعيتنا السلف. بالأمس نشرح لابن عبد الوهاب ونخالف ابن عبد الوهاب، بالأمس نشرح ابن تيمية ونخالف ابن تيمية، شيخنا ابن باز إمام العصر، ابن عبد الوهاب نحب أكثر بل لا مقارنة بين محبتنا لأبنائنا وآبائنا، ابن تيمية نقول مجدد الأمة في عصورها ولا تجديد إلا بكتبه، ومع ذلك نخالف شيخنا ابن باز ونخالف ابن تيمية ونخالف ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع بالأمس في مسألة كفر الطائفة الممتنعة. هكذا هم علمونا، هم علمونا هكذا، هم علمونا. والمسألة مسائل الخلاف وليس بلازم أن تختار ما يختاره، بس لكن تكون على علم على بصيرة، ليس أن تخالف من أجل مخالفة ولا تقول أن أخالف الشيخ فلان وشيخ. مخالفة المشايخ ليست منقبة إلا أن تخالفهم إلى دليل، إلى فقه المشايخ الآخرين. فلا تحرص أن تترجم لنفسك أو يترجم إنسان لنفسه بأنه يخالف المشايخ، يخالف العلماء وهكذا. بالعكس، مخالفة العلماء أمرها عظيم وخطير، لكن أن تخالف العلماء بعلماء، أن تخالف العلماء إلى سنن، هذا نعم. فالشاهد أن المخرج من الفتن إنما يكون عن طريق العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويفرق به بين العادة والعبادة، فكثيرون يعملون أعمالا هي من جهة العادات، أو قد يعملونها من جهة الجبلة والطبيعة، أو بما جر عليه أهله ومجتمعه، لكن العلم يحمله على أن يفرق بين نية العمل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا، وبين العمل الذي يعمله عادة، والعمل الذي يريد به أن يكون وسيلة إلى أمر محبوب. وطالب العلم في طريقه في طلب العلم يحتاج إلى فرق مهم، وهذا الفرق
إذا العادة تبقى عادة لا أجر لك فيها، تفعله على وجه مباح، لكن لو دخلت عليها النية وأنك ترجو بهذا وجه الله حولتها من عادة إلى عباد. وبعض الناس عبادتهم كالعادات لا يستفيدون منها شيئا، ويفعلها بحكم الإلف. والموفق من جعل عاداته عبادات، لا أن يجعل عباداته عادات، لما الموفق من يحول حياته كلها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا يأخذ شيئا إلا بنية، شرب، أكل، نام، صاحب، خرج، أتى، اشترى، بنى بيتا، اشترى سيارة، اجعل هذه بحسب النية، أن تكون نيتك السيارة تعينك على حضور الدروس أو الدعوة إلى الله عز وجل، سيارة تعف نفسك بها وتحمد الله عز وجل، سيارة تشكر بها ربك عز وجل، بيت تسكنه الحمد لله يعفك وتكرم أضيافك به ولا تسأل الناس، بكل شيء حتى من العادات حولها إلى عبادات. وتجارة الألباء النيات، لو أننا غفلنا عن مسألة النيات لضاع أكثر عمرنا بعيدا عن الأجور. تكون موظفا 8 ساعات لا نية لك في الوظيفة، هذه 8 ساعات، تكون نائما 6 ساعات بلا نية، هذه 6 ساعات، تكون آكلا 2 ساعات في اليوم، هذه بلا نية راحت هذه. ما الذي يبقى لك إذا من العبادة؟ صلواتك 5، وقد تكون ساهيا لاهيا، لكن لا تجعل نفسا واحدا يمر بلا ماذا؟ يمر بلا نية، وما يمر بلا مقصد. وليس باللازم أن تجدد النية في كل مرة، طالما أن عندك نية ثابتة مستقرة ما هو بلازم انك انت اذا ذهبت تشتري من السوق تقف وتقول نويت كذا في نفسك، لا، طالما انك تقصد بهذا مقصدا عاما ان يكون ذلك لله وتحتسب نفقتك على اولادك، فالنية مستصحبة معك الا ان تقطعها، فطالما انك ما قطعتها فهي مستصحبة معك ولا يلزم ان تجددها مستحضرا اياها مستدعيا اياها عند كل عمل، طالما انها لم تقطع فان شاء الله الاجر حاصل لك باذن الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال حفظه الله تعالى: وطلب العلم في طريقه، في طلب العلم يحتاج إلى فرق مهم، وهذا الفرق لم يدركه كثيرون، وهو الفرق بين تناول كتب الفقه وكتب الحديث. فكتب الفقه فيها كلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف، وكتب الحديث فيها أيضا الكلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف والترجيح. فمن جهة النظر إلى المحتوى قد يتشابه هذا وهذا، لهذا يشتكي كثير من طلاب العلم في الكليات الشرعية، كلية الشريعة أو كلية أصول الدين في الرياض أو في نحوهما، يشتكون من أنهم إذا دخلوا الكلية وابتدأوا في دراسة الفقه والحديث يشتبه عليهم تقرير هذا وتقرير هذا، ويشتبه عليهم شرح الأستاذ الذي يشرح الذي يدرسهم الفقه مع شرح الأستاذ الذي يدرسهم الحديث، من جهة أن كل منهما يورد أدلة وخلافا وتصورا للمسألة، وربما كان إيراد هذا يختلف عن إيراد ذلك من جهة الاستيعاب أو الاستدلال أو بيان وجه الاستدلال أو استخدام علوم الآلة أو الترجيح إلى غير ذلك، وهذا يجعل طالب العلم في كثير من الالتباس في جهة تحصيل العلم. وهل يطلب علم علم الأحكام من كتب الحديث أو يطلبها من كتب الفقه؟ وبسبب عدم معرفة كيفية تناول الأحكام، هل هو من كتب الحديث أم من كتب الفقه؟ وما ميزة هذه وهذه؟ وهل هذه تعارض هذه أم لا؟ بسبب عدم العلم بهذه المسائل حصل نقص عند كثيرين من طلاب العلم، وما اكتملت ملكتهم في العلم من جهة التكامل بين هذين العلمين العظيمين الفقه والحديث.
لهذا مسألة مهمة جدا أن تفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه، وأن تفرق بين الفقيه والمحدث. ما عمل الفقيه وما عمل المحدث؟ وما الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه؟ أولا الفارق بين العلوم علم، الفوارق بين العلوم علم، والفوارق بين تخصص العلماء علم. فقد تبدو العلوم والمسائل والأعمال متشابهة، ولكن هناك فرق يكون خفيا للمتخصص في هذا الباب. وباختصار الفارق بين كتب الفقه وكتب الحديث أن كتب الحديث كتب أدلة ولو حوت أحكاما بالتبع، وأن كتب الفقه كتب أحكام وإن حوت أدلة بالتبع. ده باختصار كتب الحديث كتب أدلة وإن تناولت أحكاما فتكون بالتبع، وكتب الفقه كتب أحكام وإن تناولت أدلة بالتبع. فعندك بلوغ المرام أو عندك عمدة الأحكام وعندك عمدة الفقه لمقدسيين، عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي وعمدة الفقه للعلامة ابن قدامة المقدسي. عمدة الفقه كتاب فقه، كتاب أحكام في المذهب الحنبلي. عمدة الأحكام كتاب حديث للحافظ عبد الغني المقدسي. حتى ولو كانت الأحاديث فيها أحاديث أحكام ومبوبة على أبواب الأحكام، فهي كتب حديث وإن صنفت على أبواب الفقه، وإن تضمنت بعض الأحكام كالبخاري مثلا فإنه كتاب حديث لأعظم المحدثين، ولكنه ضمن في تبويباته وتعليقاته التي استدعاها ضمنها فقها عظيما ودقيقا جدا، حتى كأنما صحيح البخاري كأنما كتاب فقه، وجعل فقهه المستنبط من هذه الأدلة في تبويباته. ومن هنا كان السر في كثرة تعليقات البخاري. لماذا أكثر البخاري من التعليقات بينما مسلم لم يجعل شيئا من ذلك؟ لأن البخاري رحمة الله عليه قصد أن يضع في كتابه هذا فقهه، فيكون هذا الكتاب نافعا من جهتين، من جهة حديثية بجمع الأدلة، ومن جهة فقهية باستنباط الأحكام من هذه الأدلة بصورة مختصرة. فلهذا فقه البخاري في تبويب، وتبويب هذا واختيار هذا في التبويب جعله يستدعي بعض المعلقات حتى يؤكد ماذا؟ حتى يؤكد اختياره في المسائل. فلكنه كتاب حديث وإن ضمن تبوبات فقهية. فإذا كتب الحديث كتب أدلة، وإن تناولت أحكاما فيها بالتبع، وكتب الفقه كتب أحكام وإن تناولت الأدلة بالتبع. ولهذا نجد طريقة المصنفين في الفقه يذكرون الأحكام. بعض الناس قد يقول هذا أقوال رجال وهذه كتب ما فيها منفعة ولا فيها فائدة، هذه كتب رجال وأقوال رجال ولا ينبغي المسلم أن يتمحور حول أقوال رجال، لابد أن يحفظ الآثار، ولا يدري المسكين أن كل حرف وضع إنما وضع بأثر ودليل وقاعدة ودليل صالح في المسألة نفسها. لكن هذه طريقة تصنيف، طريقة تصنيف. حينما تقرأ كتاب الطهارة ثم تذكر حديث ابن حديث عمر رضي الله عنه في عمدة الأحكام إنما الأعمال بالنيات، تنتقل إلى عمدة الفقه كتاب الطهارة ولا تصح طهارته بمائع إلا المياه وكذا وتكلم، هذا شيء وهذا شيء، ده أدلة تدل على الأحكام وهذه أحكام لها أدلة. فهذه الكتب كتب الأحكام جردوها من أدلة، إذا كانت مختصرة جردوها من أدلة وضعوا الأحكام، لكن كل حرف في كتب الأحكام هذه مبنى على دليل، الدليل هذا كتاب سنة إجماع قياس قول صحابي مقصد من مقاصد شريعة استنباط مبدأ على هذا. فالمهم أن ما في حرف في كتب الفقه إلا هو مبنى على دليل، يكون صحيحا أو ضعيفا، يكون مقبولا أو مردودا. لكن أن تقول هذا كلام رجال أتوا به من كسيم، لأنك لا تعرف العلم ولا تعرف طريقة أهل العلم. ولهذا صار عندنا مدرستان الآن، ليست المدرستان النزاع بين لأهل العلم إنما لحدثاء أسنان ربما، ألا وهي المعركة الدائرة بين المذهبيين الذين يريدون دراسة الفقه على وفق مذهب ما منه وإليه والتخريج والتنقيح وغير ذلك والتحقيق في المذهب والروايات وإلى آخره، ثم هو ضحل في الآثار بالعلم بالآثار، فقه الصحابة فقه التابعين، بل ربما عادوا دراسة الكتب مثل الأوسط للمنذر أو الاستذكار لابن عبد البر أو المغني من القدامى أو كذا، وأخذوا طريقة معينة وضعوها لأنفسهم، وما يعجبهم لا طريقة العثيمين ولا طريقة فوزان ولا هذه الطريقة، دي طريقة ما ليس طريقة العلماء المتقدمين ولا طريقة الفقهاء المعتبرين. قابلهم في نفس المسألة من يقول بفقه الدليل والأحاديث والآثار وهجر كلام الرجال، وأحمد رجل ونحن رجال، ومالك رجل ونحن رجال، وهكذا. فإذا به لا يفتح كتب المذاهب وكأنها جريمة تستنكر، لا يفتح كتب الفقهاء ولا يتكلم في كتب الفقه ولا يقرأ في كتب الفقهاء، وإنما الفقه عنده هو صحيح البخاري، هو مصنف عبد الرزاق، هو مصنف أبي شيبة، ويأخذ الفقه من هذه الكتب وفقط. وكلا الطرفين هنا ذميم ولا يدري عن طريقة أهل العلم. ونقول الفقه والعلم بالدين لابد أن يجمع بين الأمرين، ما يصح أن أتناول ولا أدرس الفقه إلا عن طريق الفقهاء وكتب الفقه، كتب الفقه بخلاف كتب الحديث. أنا لا يمكن تتربى عندي ملكة فقهية حينما أدرس الفقه عن طريق صحيح البخاري. والله يا أخواني بعض الناس من أقرب طلاب الشيخ الألباني اللي هو يمكن لما راح الحويني إليه إلى الشيخ الألباني، لما رحل إلى الشيخ الألباني أو كذا الشهر هذا اللي رحله، فهو الذي أدخله وهو الذي كان يدخله على الشيخ، فزارنا في البيت وأنا في الرياض ورحبت به، ورجل حقيقة تحقيقاته جيدة في الكتب الحديث وكذا، وظننت يعني أنه انتفع يعني به واستفاد منه يعني في مجلسه. فإذا بالرجل في واد آخر مطلقا، يعني الرجل ما يعرف الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه، ما يدري البخاري عنده كتاب فقه، كتاب فقه يقول أنا أخذ فقه منه، أما هذه الكتب لا. وجدت يطعن في علماء المملكة ونوهم حنابلة إلا ابن باز رحمة الله عليه، يساس ابن باز، لكن لا فوزان ولا إلى آخره، يطعن في العلماء حتى كتاب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه نفسه. يعني لماذا يدرسون كتب ابن عبد الوهاب ولا يدرسون يعني كتبا غير؟ لماذا التوحيد ابن عبد الوهاب؟ لا التوحيد لابن خزيمة ولا التوحيد لمندى ولا هذا. يعني وجدت الرجل في مرمى آخر مطلقا. كل اللي عنده فعلا هو خبرة جيدة بمجال، أما غير ذلك أبدا. رجل يحذر منه، رجل لا يجلس إليه بهذا الفقه هذا. يعني تخيل حينما يعادي كتب الفقه ويطعن في العلماء ولا يدري ما الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه. وتعجبت يعني لما بقول مثلا درست في الفقه كتب كده، قال يعني ما درست البخاري ولا درست عنده، ما في فرق بين نيل الأوطار وبين هذا وبين كتب الفقه. عنده نيل الأوطار ده كتاب ايه؟ كتاب فقه. وصحيح البخاري هذا كتاب ايه؟ كتاب فقه. حتى لما جاء ينتقد سبحان الله يقول ابن عبد الوهاب في كتاب ملاحظات وكذا في كتاب التوحيد ملاحظات، فسألته عن الملاحظات قال لي يعني ذكر في نواقد الإسلام كيت وكيت. قلت له نواقد الإسلام هذه رسالة مستقلة عن كتاب التوحيد، يعني شوف حتى هذه ما يعرفها. قلت له ومع ذلك أنا قم نأتي لك بنواقد، شوف يعني إيه النقد أنت بتعترض عليه. وجئت له من المكتبة بكتاب نواقد الإسلام، أعطيته رسالة مختصرة نواقد الإسلام. فقلت له فين الناقد هذا اللي أنت بتخرجه؟ والله يا أخواني صار يقلب فيه. طبعا هي 10 نواقد ما فيها يعني ولا ناقد سلفي يضع ملاحظة عليه. قال أنا براجع الأخ اللي ذكر لي هذا، لأنه ذكر لي إن يعني شوفوا المستوى منين يا أخواني، من فوق لتحت، من أدنى إلى من أعلى إلى أدنى. وهذا اللي احنا بنقوله دائما يا أخواني، تكاملية لابد أن يكون عند الإنسان لغة كل علم وطريقة العلم في كل علم. فحينما نقول موضوع الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه ليس أمرا هينا في مصر هنا إلى عهد قريب، وما أدري وتغير ولا لا، نفس المسألة. كان دايما كده إسكندرية مثلا لما تنزل برامج أو شيء أو كذا، معروف الفقه ده نيل الأوطار أو سبل السلام أو الأخير، ده الفقه سبل السلام نيل الأوطار، وهذا شرح لكتب إيه؟ لكتب حديث. فالنيل الشوكاني شرح المنطقة لأبي البركات مجد الدين ابن تيمية، وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني رحمه الله تعالى، يشرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. ده كتب إيه يا إخواني؟ زي فتح الباري للبخاري. فتح الباري البخاري هو سبل السلام، هو المنطقة. فرق كبير بين كتب الفقه وكتب الحديث. تشرح الأحاديث هذا شيء، وكتب الفقه تأخذ هذا شيء آخر. فطريقة أهل العلم إنما تسير على الجمع بين الأمرين، بين كتب الفقهاء وبين كتب المحدثين. فعندك في الفقه تأخذ كتب الفقهاء، لكن هل تخل من الفقه بقى فقه الصحابة في المصنفات فقه الصحابة والتابعين في المصنفات التي صنفت في هذا، وأقوال الصحابة والتابعين، هل تخل من ذلك؟ هل تخل فقه من كتب أهل العلم الكبار الذين وضعوا فيها مذاهب الصحابة ومن تبعهم من الأئمة المعتبرين زي الاستذكار أو الأوسط المنذر أو كذا؟ لابد من جمع كل هذا. حتى مسائل النوازل لابد أن ترجع فيها إلى أهلها المتخصصين. فقه النوازل هذه المسائل الموجودة ترجع إلى المعاصرين وترجع إلى أبحاثهم في هذا الباب، وهل مجر. طيب، وبناء عليه هيتحدد الفرق بين الفقيه والمحدث. إذا عرفنا أن كتب الفقه هذه كتب أحكام وأن كتب الحديث هذه كتب أدلة، فما الفرق بين عمل المحدث وعمل الفقيه؟ ومن الفقيه ومن المحدث؟ يبقى المحدث المعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، وأما الفقيه فهو من عنده علم بالأحكام الشرعية التفصيلية من أدلة العلمية الشرعية من أدلتها التفصيلية عبر كتب الفقهاء والنظر فيها والتخريج عليها وغير ذلك. هذا فقيه. فقيه نظر، محدث أثر، فقيه أخذ الفقه على مذهب من المذاهب ليدرسه ويتعلمه عن طريق أئمته، محدث اعتنى بالرواية والدراية وما تعلق بذلك. وقد يكون عندنا الفقيه المحدث مثل أحمد الفقيه المحدث، مثل مالك الفقيه المحدث، مثل الشافعي الفقيه المحدث، مثل الأوزاعي الفقيه المحدث، وهكذا. فقد يجتمع لهم الأمرار. هذا عمل الفقيه، يبقى عمل في الأحكام، عمل المحدث عمل في الرواية. نعم. من؟ منار السبيل. نعم. كويس إن هو منار السبيل. نعم. بس هو كتاب قديم. نعم.
قال رحمه قال حفظه الله تعالى: ولهذا نقول إن كتب الحديث أيوة. كما هو معنى.
لا هو هو موجود، ما زال الفقه موجود، وما زال، بس طبعا المتقدمون لم يكن عندهم التمييز الذي وجد اصطلاحا بعد ذلك، لأن العلوم هذه كانت لها دواوين في الطريقة، كانت لها دواوين. في الأول كان طبعا العلم عبارة عن إيه؟ في عند الصحابة ما كان كتب، كان العلم عبارة عن إيه؟ عبارة عن نقل الآثار، ثم السؤال في الاستنباط أيضا. يعني احنا مر معنا مسائل في المواريث الآن، مسائل معتمدة على الاستنباط مش معتمدة على أثر مباشر، لكن مسائل استنباط. لكن ما كان فيه التفصيل الاصطلاحي الموجود الآن، حديث مصطلح فقه وصول فقه وكذا، لكن الطريقة اللي كانوا يسيرون عليها هي طريقة الحديث الأثر والفقه المستنبط من الأثر، والقواعد اللي بناء عليها بيستنبطوا الأحكام من هذا. لكن بعد ذلك صنفت في كتب، ولأن احنا بنقول العلم سبق التصنيف، التصنيف هذا كتب فقه حديث مصطلح لغة كذا كذا، هذا إنما هو تدوين ما كان موجودا. ولهذا ليس تاريخ التصنيف هو تاريخ العلم، انتبهوا إخواني، ليس تاريخ التصنيف هو تاريخ العلم، لا، العلم سابق التصنيف. يعني في عهد الصحابة كل العلوم في عهد الصحابة من لغة، من أصول فقه، من مصطلح، من تفسير، من كل هذا موجود عند الصحابة، لكن في مصنفات موجودة؟ لا. فنحن نقول أول من صنف في الأصول هنقول مثلا الشافعي، لكن أول من تكلم في الأصول الشافعي؟ لا، الشافعي إنما وضع أصول المتقدمين. كذلك قواعد القبول والرد في الحديث، هذه القواعد موجودة من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، موجودة، ولكن التصنيف لما كان موجودا هو الحادث، فللعلوم سبقت التصنيف. فلهذا حينما نقول ما كان عند الأوائل مثلا الفقه وكذا، ممكن نقول كتب كتصنيف لكن الموجود عند من لدن الصحابة الفقه الحديث أبو هريرة الراوي، لكن مثلا ابن عباس المفسر، عندنا معاذ بن جبل ابن مسعود كذا الفقيه، لكن كتصنيف هذه التصنيف جاءت حديثة بعد ذلك لضبط علوم السلف، لوضع القواعد التي نستفيد بها من علوم السلف. ولهذا باب التصنيف تقييد لما كان موجودا، وليس نشأة للعلوم، وليس ولادة العلم. يعني حينما يأتي العلماء في العقائد يفرقون بين الكفر أكبر وأصغر وظلم أصغر، طب المسألة دي لم تكن مفهومة عند الصحابة؟ كانت مفهومة، وعلمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف الصحابة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعرف أن هذا ليس الكفر المخرج من الملة. ولهذا ابن عباس ماذا قال ومن لم يحكم؟ قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كفرا بالله ورسوله. طيب عنده أصغر وأكبر، الظلم في حديث المسعود في الصحيح، أينا لم يظلم يا رسول الله؟ ابن قدامة، قدامة بن مضعون لما يشرب الخمر عمل بالعام، عمل بالظاهر، لكن عندنا المقيد، عندنا المخصص، عندنا النبي نفسه لما قال في حقوق الحرم وكذا: ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر. لما يأتي علماء الأصول يصنفون في الأصول ويبينون المخصص العام والمتصل والمنفصل والناسخ والمنسوخ، كل هذا موجود. جميع العلوم التي صنبت وجد أصلها لا بعد عصر الصحابة بل منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة ثم ورث ذلك الصحابة، لكن دون ما كان موجود، دون ما كان موجودا. نعم، بعد ذلك طبعا لما اتسعت ووجد تلامذة الأئمة الأربعة وغيرهم ودونوا فقه الأئمة الأربعة وخدموه وكذا، انتشرت هذه المذاهب دون غيرها، كانت أكثر انتشارا مع أن غيرهم في إمامتهم. يعني ما الفرق بين الأوزاعي والليث ومالك وشافعي؟ ما في فرق سوى تدوين علوم هؤلاء والعناية بعلوم هؤلاء، فانتشرت هذه المذاهب. وإلا ما في فرق في العلم بين هؤلاء، فارق بسيطة، يعني فارق بسيطة، لكن كلهم على درجة واحدة. لكن لم يتسنى للأوزاعي تدوين علم مثلما دون لمالك أو الشافعي أو هؤلاء، فكان التدوين بعد ذلك. فصار عندنا اصطلاح في العلم، هذا العلم يحوي كذا، هذا العلم يحوي كذا، هذا العلم دوونه كذا وأئمته كذا، هذا العلم دوونه كذا وأئمته كذا، وشيئا فشيئا يتسع العلم شيئا فشيئا. بعد ذلك يأتي الحكم على أحاديث، يأتي بعد ذلك الحكم على تلك الأحكام، إلى أن وصلنا إلى ما ترى أسهل مرحلة العلم دون فيها وأشهر مرحلة في التدوين هي مرحلة تعرفوا لي يا إخواني، لأنه أيضا أقل مرحلة في ضبط العلم بالصدر، أقل مرحلة في ضبط العلم بالصدر. ما عندنا فقهاء، ما عندنا أوزاعي ولا ليث، ولا عندك بخاري ولا عندك مسلم ولا عندك أحد من هؤلاء. من هنا صارت الطباعة الآن وتدوين العلوم، يعني استخراج كتبها الآن أوسع ما مر على الأمة الإسلامية الآن، لأنه أضعف ما مر على الأمة الإسلامية فيما يتعلق بعلم الصدر الآن. يعني فين اليوم اللي يحفظ لك 700,000 حديث ولا 600,000 حديث ولا 500,000 حديث ولا فين النهاردة اللي يمشي بالأسانيد كانما يمشي بأسماء أولاده ويقول هذا عنده وهذا عنده وهذا عنده وهذا، ما لا يوجد هذا. لا، فوجد الحمد لله الكتب، و يعني حفظ العلم في الكتب الآن بحيث يتيسر الإنسان أن يعود إلى العلم بسهولة، ولم يكن هذا أولا. الآن احنا بنكتب مخطوطات، اللي بتكتبه تكتبه أفخر الطبعات الآن، في حد بيدون الآن كتابة وبيبقى مخطوط؟ لا، لكن شوف القدامى كم يتعب الواحد عشان يكتب كتابا، وإما أن يعني يرى النور أو لا يرى النور. نعم.
قال حفظ الله تعالى: لهذا نقول إن كتب الحديث كما هو معلوم سابقة لكتب الفقه، وهو المدونة
والحقيقة مشايخنا المباركين المعاصرين صراحة كلهم على هذا، وهؤلاء لا يعجبون الجماعة المذهبيين اللي شغلنا بحنبلة جدد ومالكية جدد وما أدري إيه، ويحكمون كذا ابن عثيمين ولا الحمد لله مشيخنا ابن باز الألباني العثيمين الفوزان الربيع كل علمائنا الحمد لله على نفس الطريقة اللي عناية بكتب حديث وكتب فقه ويدرسون فقه ويدرسون الحديث، والحمد لله طريقة سهلة وطريقة سلفية طريقة ربانية طريقة غير معقدة، لهذا حصلت البركة بهم والحمد لله. وأما الآخرون هؤلاء لا نفع فيهم. شوف واحد شغلنا من كم سنة بيشغلنا الحنبلة الجدد هنا في مصر، مرة يطول شعره مرة يقصر شعره، بيحتار يعمل إيه زي المجنون. أنا صراحة أرى إنه أنفع حاجة له يروح عباسية أو أي حاجة يعني ويخلص نفسه، وكان سلفي زمان وبعدين بقى مش عارف حنبلي بعد كده، والنهاردة بقى عنده إلى شعره صوفية أجل الناس، وما عند إلا الطعن في السلفية، وكأن هذه صارت جائزة كبرى أو مقدمة لنيل الرتب الظاهر، فالذي يريد أن يصل عليه أن يطعن في السلفيين وهكذا. ما حصلت بين بركة هو ولا غيره ولا غيره ولا غيره ولا غيره، أي واحد سبحان الله تجده ينفصل عن طريقة أهل العلم فعلا ويبتعد عن هذا، لا بركة في علمه. نعم، يعني زي واحد مثلا تلاقيه بيكفر النووي ولا بيكفر مثلا كذا او بيطعن فيه، وفي نفس الوقت مثلا تلاقيه بيثني مثلا على حسان، يثني على حويني، يثني على كذا، طب ما دول بيثنوا على النووي. يعني كلها تناقضات، اشياء فيها تناقض، يعني كان يعني مسالك خاصه، تصفيه حسابات، كل واحد يصفي حسابات مع اخر، لكن علمه واتباع طريقه العلماء. يعني هات فقه ابن باز النهارده احنا شارين بالامس 35 مجلد، ده جزء من فقه ابن باز، 35 مجلد موسوعه فقهيه لابن باز، مجمعين مشروحات الشيخ، البلوغ في الاذاعه وبلوغ المرام في في المسجد وتعليق على روض النور بعويه الى اخره 35 مجلد. ده جزء مما صنف للشيخ مع ان الشيخ ما كتب بيده شيئا. شوف الشيخ العثيمين كم مجلد، يعني كم مجلد الشيخ العثيمين، الشيخ ابن باز، من فتاوى، من شروحات، تعليقات على الكتب الفقهية، على الكتب الحديثية، قرابة 12 مجلد أنشرحه لفتح الباري لصحيح البخاري، ده غير تعليقاته على فتح الباري، ده غير كتب أحاديث أخرى الشيخ معلق عليه. يعني الشيخ الآن مثلا تستطيع أن تقول مئات المجلدات للشيخ رحمه الله، حصل ببركة في كل يعني علم من العلوم هذه، سواء كان تفسير أو فقه أو حديث أو عقيدة أو إلى آخره. الحمد لله علماءنا بفضل الله، يعني نسأل الله عز وجل أن نكون على ضربهم. بس أنت كن عشر من عشر هؤلاء اللي أنت بتدعي أن الفقه لا ما يعلمون، أن الحديث مش عارف إيه، أنه وأنه وأنه، تعال إلى هؤلاء، شوف أنت، شوف علومهم، كن بس واحد على عشرة من هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا نقول إن كتب الحديث كما هو معلوم سابقة لكتب الفقه، وهو المدون العلم دون على جهة الرواية والإسناد، حتى ما كان من فتاوى ووقائع وأسئلة نقلت في مصنفات أهل العلم المختصة أو العامة نقلت بالإسناد.
لهذا نقول،
قال: ولهذا نقول إن كتب الحديث كما هو معلوم سابقة لكتب الفقه، وهو المدون العلم دون على جهة الرواية والإسناد، حتى ما كان من فتاوى
ووقائع. حسيني، هذا أول تدوينة. ليه؟ كان العلم كله في الصدور، ثم انتقل هذا عن طريق الرواية، بدأ يدونه ما كان موجودا، ثم بعد ذلك بدأت زي الشافعي مثلا في الأم وكذا، يعني في الفقه وضع الشافعي الأم، في الأصول وضع الرسالة. الإمام مالك أسبق من إمام الشافعي، ماذا صنع في الموطأ؟ وضع الأحاديث والأثار وكذا، ثم علق عليه بفقه، فكان كتابه جميعا بين فقه مالك والأثار الوريدة. ولهذا رفض الإمام مالك أن يجمع الناس على إيه؟ الخليفة العباسي، أن يجمع الناس على موطئه، لأن فيه كلامه، فلهذا يخشى أن يتحمل مغبة هذا، وأنه قد يكون أخطأ، يكتب الرأي اليوم وقد يعود عنه مثلا غدا، فلا يريد أن يلزم الناس بذلك. فهذا موجود، إشارات كلها موجودة في موطأ مالك، موجود هذا، وده كان سابق لصحيح البخاري وصحيح مسلم وكذا، و وضع في قافي. وجاء الشافعي رحمة الله عليه أيضا وضع كتاب الأم وكذا، وجاءت بعدك مسائل أحمد ومسائل أئمة. أحمد ما كتب كتابا في الفقه ولا وضع مذهبا في الفقه. هو أحمد وضع مذهبا وكتابا؟ أبدا. أحمد جلس وضع كتابا، وضع مذهبا وأصولا؟ أبدا. مذهب أحمد مسائل أحمد، مذهب الشافعي إنما هي مسائل الشافعي وما دونه في الفقه. فكان في قوم حول الأحاديث دونه الطلاب، صارت هذه مسائل أحمد، من خلال مسائل أحمد استنبطوا أصول أحمد، من خلال أصول أحمد ومسائل أحمد بنوا عليها مذهب أحمد. نعم.
قال: حتى ما كان من فتاوى ووقائع وأسئلة نقلت في مصنفات أهل العلم المختصة أو العامة نقلت بالأسانيد.
لهذا لا يمكن أن أهدر هذه الكتب أبدا. أنت كيف تتربى على يعني ملكة الفقه بكتب الفقه فقط؟ لا، لكن كتب الفقه أصل في هذا الباب، طريقة الفقهاء وطريقة التصنيف والتشقيقات والبناء، أشياء تبهر العقول. أنا أريدك بس أنك أنت خذ العناوين الفرعية في كتاب زي المغني، أو العناوين الفرعية في كتاب زي الاستذكار، خذ بس المسائل، رؤوس المسائل، عشرات المسائل، مئات المسائل، قد يبنى على قاعدة، يبنى على حديث، يبنى على حديث. فكيف أنا أتفقه وأصبح فقيها بدون ماذا؟ بدون معرفة فقه الصحابة والتابعين وتابعين وهكذا. في أشياء كثيرة جدا ما عندنا فيها دليل، ما عندنا فيها دليل إلا ما عليه الصحابة. إحنا الآن في الإخوة الأشقة في الأكدرية والمشركة وكذا، عرفنا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث ابن عباس في الصحيحين؟ الحق الفرائض بينه، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ده حديثه صلى الله عليه وسلم. والفرائض وردت في القرآن، الإخوة الأم فرضتهم في القرآن، الأم فرضوها في القرآن، الزوج فرضوه في القرآن، الإخوة الأشقاء بالتعصيب الحق الفرائض بأهلها، فما بقي شيء للإخوة الأشق. مشكلة هذا، يعني من هو أولى في القرابة وكذا وأقرب في القرابة لا يرث، واللي دون يرث كيف يكون هذا؟ من هنا كان لابد من فقه الصحابة أن نعرف، لو أن الصحابة اتفقوا فيها على القول لا يجوز المخالفة، لا يجوز فيها المخالفة. القرآن ذكر والأبوين كل واحد منهما السدس إن لم يكن له ولد، والأبوين كل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورث أباه فلأمه الثلث. لما تأتيك المسألة العمرية الزوجة أو الزوجة مع الأم والأب، طيب ثلث الأم ماذا؟ الثلث العام محتمل أو ثلث ما بقي محتمل، من الذي يحدد لك هذا؟ فقه الأوائل، فقه الصحابة. المسألة اللي بعدها، فإن كان له أخوة فالأم السدس. طيب أخوة لا يرثون كيف ينقصون قدر الأم من الثلث إلى السدس؟ أو هذا يكون خاصا بالإخوة إذا ورثوه؟ هذه مسائل. رجل طلق امرأته في مرض مخوف، طلاقا بائنا، ترث ولا ما ترث؟ طلقها، رجل يموت وطلقها، بما تقضي فيه؟ هذا كتاب الله، استخرج. عندك البائن ما لها ايه؟ ما لها ميراث، البائن خلاص ما لها ميراث. هذا لو طلق الانسان امرأته وهو صحيح، طلاقا بائنا هو صحيح او مرض غير مخوف، وقع طلاقه باتفاق ولا ترث باتفاق. طيب هنا، لكن هنا المرض مرض مخوف، ماذا نصنع؟ فين الكتاب اللي يقول المسألة؟ ما في. طب نأتي إلى السنة؟ السنة ما في. يبقى لابد أن نأتي إلى فقه الصحابة، فقه التابعين. هل الصحابة فقه بهذا؟ ما في، ننتقل على التابعين. ما في، ننتقل على من بعدهم. يبقى كيف أفقه؟ هو ده الفقه. أنت بتقول فقه دليل، أعطيني الدليل كده، أعطيني الدليل. رجل طلق امرأته في مرض مخوف، طلاق رس، والبائن إذا طلقت ليس لها ميراث، فيأتون يجدون أن عثمان بن عفان قد قضى في هذه المسألة. قضى فيها بماذا؟ قضى فيها في زوجة عبد الرحمن بن عوف، لما أن عبد الرحمن بن عوف طلقها وهو بائن وكان في مرض مخوف، طماضر الكعبية رضي الله عنه، وفي قصص كده، بروع بنت واشق في المفوضة، سبيعة الإسلامية في عدة الحامل، تماضر الكعبية في من طلقها زوجها في مرض المخوف، زوجة رفع القرضي في لا حتى ذوق عسيد، في نساء كده معروف بوقائع فقه كده في الشريعة. تماضر بنت الكعبية، بنت أصبغ الكعبية، هذه طلقها زوجها عبد الرحمن، بات طلقها وكان في مرض المخوف، ورثها عثمان. طيب حتى إذا ورثتها، طب تورثها إذا كانت في العدة ولا إذا خرج عن العدة؟ طب خرج عن العدة. طيب تورثها ما لم تتزوج، وما الحكم لو تزوجت أو ارتدت؟ المسائل دي هاتها من الأدلة، هات هذه المسائل من الأدلة. يبقى لازم فقه، أي فقه لازم أمامك، فقه الأمة، فقه الأمة، من صحابة، من تابعين، من تابعي تابعين، من فقهاء، من علماء، من مسائل النوازل الآن اللي هي استحدثت ولا تجدها نصا في كتب الفقهاء القدامى، لكن بيقاس عليها اختيار جنس جنين. حد كان يتخيل أن هذه المسألة تكون فوق المسلمين يوم ما؟ تخيلها مالك أو الشافعي أو إلى آخره، اختيار جنس مثلا جنين، أو حكم موت الدماغي، أو رفع الأجهزة عن من توقف يعني الأجهزة عن العمل، أجهزة الجسمي، رفع الأجهزة عنه حتى قد يموت مع أن القلب باقي يشتغل. كل المسائل ديت احنا احتاجنا ايه؟ الحرمين اهو، شوف الحرم المكي في توسيعة المسعى، وده موروث، وشوف الجمرات، التوسيع اللي حصل في الجمرات، كل دي طبعا نوازل لابد ان نرجع الى فقه علمائنا اليوم، والابحاث اللي قيمة بها المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء ولجان الفتاوى والمجمعات. طبعا دي بتكون اوثق عند الانسان في البحث من ان يبحث هو بنفسه في هذه، لأن تقوم على الثقة في هذا. حينئذ لن تكون شاذا، لكن واحد يجيب لي جهاز وجالس طول النهار يتكلم لك الجماعة بتوع مش عارف ايه، وابن عثيمين مش عارف، ولو الجماعة بقى اللي بيدرسوا، طبعا عايز اي واحد يطلعني شغل يعني. سيبوا العلم ده وروحوا وقفوا تحت الكباري في أي مكان وبيع لك أي حاجة، قول على 2 جنيه على 5 جنيه على 10 جنيه أي حاجة من حاجة دي، لكن ما لك دخل بالعلم، شوهتموه. أي والله يا أخوان، يعني هذا لا كان طريقة العلماء في الأمة كلها، ولا أقمنا معركة بين فقهاء ومحدثين ولا بين متقدمين ومتأخرين، ما زالت الأمة تتلقى فقهاءها محدثيها متقدميها مؤخرين. المتقدم لو أخطأ رد قوله، والمتأخر لو أصاب قبل قوله، ولا علم يقبل إلا بقواعد الدين كانت عند المتقدمين أو كانت عند المتأخرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فعلم الحديث من حيث هو رواية ودراية يشتمل على إسناد وعلى متن، وهذا المتن قد يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون قولا لصاحب أو قولا لتابعي أو ما دون ذلك. يستعمل كثير من أهل الحديث هذه الكلمة رواية ودراية، وفي تفسير الرواية والدراية اختلاف، فمنهم من يقول الرواية هي نقل الحديث بالإسناد، والدراية هي تمحيص هذا الإسناد من حيث الصحة وعدم الصحة، ومن حيث هل هو مستقيم أو غير مستقيم، هل هو معلول أو غير معلول، هل يحتج به أم لا يحتج به. وهذا قول طائفة كثيرة من أهل العلم، وآخرون يقولون الرواية راجعة إلى النقل، والدراية راجعة إلى فقه الحديث، وفقه الحديث ودرايته، فيدخل على هذا في النقل مصطلح الحديث والنظر في الرجال، وتكون الدراية هي الفقه، أي النظر في المتن هذا كان سابقا. لهذا مصطلح الحديث سابق لأصول الفقه، وأصول الفقه أتت بعده.
نعم،
من جهة التصنيف
فلتكون الدراية عامة، فالرواية متعلقة بما تعلق بالأسانيد، انتهى الإسناد إلى النبي وهو المرفوع، أو إلى الصحابي وهو الموقوف، أو إلى التابعي وهو المقطوع ومن دونه، فلابد لأي قول أن يحدد بحسب ما انتهى إليه السند. السند انتهى إلى صحابي إلى النبي فهو المرفوع، انتهى إلى صحابي فهو الموقوف، انتهى إلى التابعي ومن دونه فهو المقطوع. ثم من أقوال الصحابة ما له حكم المرفوع قاله الصحابي، لكن ليعرف من جهة الرأي وللاجتهاد، فنقول هذا له حكم المرفوع، كأنك تتعامل مع مرفوع في الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول به ولا جزء مخالفاته، كأنه حديث مرفوع تماما، لأن الصحابي ما يقول ذلك من قبل رأي. وأما الدراية فعامة، دراية بأحوال الأسانيد والرجال وكذا يدخل في الدراية، دراية بالفقه والاستنباط وكذا يدخل في الدراية، دراية بلغة الحديث وكذا يدخل في الدراية. كل شيء يتعلق بفقه الحديث ومعناه، يتعلق بالبحث بحث الأسانيد والكلام في الرجال والعلل وغير ذلك، كل ذلك يدخل في الدراية. نعم، أمور اصطلاحية يعني مسألة المقصود بالدراية، لكن كل هذا يشمل. يقول: لهذا كان مصطلح الحديث
سابق لأصول الفقه، وأصول الفقه أتت بعده من جهة التصنيف، من جهة تقعيد العلم، ومن جهة الاستعمال.
لأن لما سبق الحديث الفقه، سبق ما يختص بالحديث ما يختص بالفقه، فلما سبق الحديث الفقه سبق المصطلح الأصول، الأصول تعلقت بفهم طرق استنباط الأحكام، ولهذا علم أصول الفقه هو علم أصول الفهم، كيف أفهم دليل وكيف أستنبط، فعلم أصول الفقه يساوي علم أصول الفهم. طب مصطلح الحديث يساوي الدراية بالأسانيد والعلم، حديث حتى يقبل وأقبله لابد من قواعد في قبول أو رد، ده اسمه مصطلح حديث. طب فقه حتى أستنبط استنباطا مأمونا سالما لابد عبر قواعد فهم، اللي هي قواعد الأصول، ولهذا أصول الفقه تتعلق بقواعد كلية وأدلة إجمالية وكيفية الاستفادة منها في استنباط الحكم. إنما علم الفقه علم بأحكام شرعية فرعية، في الفقه هتقول هذا واجب وهذا مستحب وكذا، في الأصول لما قلت هذا واجب، ليه قلت هذا واجب، وليه قلت هذا محرم، بالقاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب إلى القرين، خذها يا فقيه وبناء عليها قل لنا هذا واجب ولا مستحب. ولهذا اختلفوا هل أصول الفقه سبق الفقه أو الفقه سبق الأصول، والذي يظهر أنهما متزامنان، كما أن الحديث ومصطلحه متزامنان، لأن الحديث بضابط قبوله لابد يكون مع قواعد، والفقه بضابط قبوله لابد أن يتزامن مع قواعد. يبقى لما سبق علم الحديث أو سبقت الرواية الضرائب في الفقه فسبق ما تعلق بالحديث ما تعلق بالإيه؟ ما تعلق بالفقه. يبقى عندنا الحديث وقواعده اللي بتسمى المصطلح، والفقه وقواعده اللي بتسمى أصول إيه؟ أصول الفقه. أيضا لابد أن نعلم أن الحديث بقواعده، انتبهوا لهذه الفائدة، أن الحديث بقواعده وأن الفقه بقواعده يسبق تدوين المذاهب ويسبق كتب مصطلح. هذه تطبيقات السلف الأوائل من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود. كيف تستنبط؟ كيف تكون الرواية مقبولة؟ الصحابة رد بعضهم رواية بعض. الفقه كذلك، ألم ينكر ابن عباس على معاوية؟ فقه. ألم ينكر سالم على أبي وجده؟ فقه. ألم ينكر عمر على ابنه؟ فقه. نعم.
قال حفظ الله تعالى: ومن جهة الاستعمال أصول الفقه.
ولهذا إذا أخذت أصول الفقه عبر مذاهب لن تكون سلفيا في الأصول، ستكون مذهبيا في الأصول، بل وكلاميا. فإن أكثر قواعد الأصول وكتب الأصول تقوم على ماذا؟ علم كلام، كثير فيها من علم الكلام وكثير فيها من أصول المذاهب. إنما إذا أخذتها بطريقة السلف كان مأخذا مأمونا. ولهذا ما تأخذ كتاب رسالة للشافعي وتأخذ ما دونه آل تيمية في الأصول وإعلام الموقعين لابن القيم، هتكون عندك قريحة سلفية فيما يتعلق بأصول الفقه. إنما أصول الفقه بين قواعد كلام متكلمين وبين ماذا؟ وبين قواعد مذهبيين، قد يكون أشعريا وقد يكون معتزليا، فأدخل في أصول الفقه أصول الاعتزال، وأدخل في أصول الفقه أصول التمشع. كتب صعبة، كتب معقدة، كتب فيها كثير ما ينتقد. إنما لو أخذت أصول الفقه بقواعد الفهم السلفي وتطبيقات السلف لهذا أتخرج بأصول فقه سلفي. كذلك مصطلح الحديث أو الصنع الحديثية، لو أخذتها أيضا بفهم شيخ أو مدرسة معينة لا بقواعد العلماء النقاد المتقدمين، يبقى أحكام أحمد وطريقة أحمد، أحكام ابن المديني وطريقة ابن المديني، أحكام الكبار. ويساعدك على هذا الحقيقة شرح ابن رجب للعلل، علل الترمذي، الترمذي كعلل وشرح ابن رجب له، يساعدك على يعني معرفة جملة ليست بيسيرة من قواعد المتقدمين في هذا العلم. ثم مقدمة ابن الصلاح والتنكيت عليه الحافظ ابن حجر والحافظ العراقي، كتب تربطك بطريقة المتقدمين قبل ما تعمل قلمك في الحكم على الحديث. آخر حاجة أنك تحكم على الحديث. بعض الناس يستعجل المرحلة هذه، يتخطى مرحلة معرفة الأصول والقواعد إلى مرحلة الايه؟ العمل المباشر. وفي النهاية مقلد، يعني إذا جاء يحكم على أسانيد أو شيء مقلد يجي من هنا ولا يدري القاعدة ولا يدري القاعدة. فلهذا الصبر على معرفة قواعد المتقدمين في هذا العلم، الصبر على معرفة قواعد المتقدمين في أصول الفقه من الأهمية بمكان. حتى علم اللغة نفسه تأخذه منين؟ تأخذه منين؟ نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومن جهة الاستعمال أصول الفقه سابقة لأصول الحديث، لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط وهي موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون ثم إسناد.
ما في علم إلا وقد وضعت إلا هو موجود في عهد النبي والصحابة، ما في علم. وكما قلنا التصنيف تصنيف لموجود. نعم.
قال لهذا تنظر إلى علم الفقه وعلم الحديث إلى أنه لا انفصال بينهما في الحقيقة، فالفقه هو فقه الأحكام الشرعية، وهذا يكون مبنيا على أدلة ومن الأدلة السنة. ينتج من ذلك أن أدلة الفقه أعم من أدلة المحدث، بمعنى أن الكتاب الذي يعرض لمسائل الفقه تكون أدلته أوسع من أدلة الكتاب الذي يعرض لفقه الحديث، لأن من نظر في فقه الحديث يكون الدليل الذي يتكلم عليه من الحديث، فعنده حديث في البلوغ وشرحه، أو حديث في منتقى الأخبار وشرحه مثل نيل الأوطار، أو حديث في البخاري وشرحه أو نحو ذلك، فيكون شرحه مبنيا على هذا الحديث واستنباطه لما في هذا الحديث من الحكم. وأما الفقيه فإنه يستنبط الحكم من عدة أدلة، فقد يكون الدليل نصا من الكتاب أو السنة، وقد يكون إجماعا، وقد يكون قياسا شموليا، وقد يكون قياس علة، وقد يكون قول صاحب أو قول إمام إلى آخره.
نعم، أدلة الفقهاء أوسع من الأدلة الموجودة في كتب الحديث. كتب الحديث تحوي يا أخواني، تحوي مرفوعا وتحوي موقوفا، سواء أدخلنا المصنفات يعني تحوي هذا، لكن كتب الفقه فيها الأدلة أوسع من هذا، فعندنا إجماعات، وعندنا أقيسة، وعندنا قول صحابي، وعندنا عرف محتج به وعادة محكمة، وعندنا مصالح مرسلة، وعندنا مقاصد، وعندنا إخواني الأدلة أوسع من الكتاب والسنة، وكلها راجعة إلى الكتاب والسنة. الأدلة أوسع من الكتاب والسنة في مسمياته، وكلها راجعة إلى الكتاب والسنة. الإجماع راجع كتاب والسنة. من اللي ذكر لي أمس قال إن الشيخ بدير، رجعت العبارة الشيخ بدير لما قال الإجماع ينسخ النص، شوف كده حاول تجيبها. من اختراق لا بره عايزينها. احنا عندنا الاجماع ينسخ، بس الاجماع اصلا بنص، فيبقى نص الاجماع وناسخ، او الاجماع نص او نصوص او قواعد مستنبطه من نصوص. النص ده اما نص واحد موجود، واما مستنبط نصوص، واما قواعد مبنيه على نصوص. يعني مستند الاجماع اعم من النص، مستند الاجماع اعم من النص. نقول ما في اجماع الا وله مستند، كلمه مستند اعم من النص. ها، ما نقول مثلا ما في اجماع الا وله نص، لا، نقول ما في اجماع الا وله مستند. المستند ده قد يكون نص مباشر او مجموع نصوص، او فيستنبط من مجموع نصوص كذا، او قواعد او غير ذلك. نعم،
قد
انما هو في اجماع بالمستند، فيكون الناسخ ذاك المستند. نعم، اقول اعطيه
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما على قول من يرى من هؤلاء أن الإجماع ينسخ النصوص، كما يذكر ذلك عن عيسى ابن أبان وغيره، وهو قول في غاية الفساد، مضمونه أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها، وأن ذلك جائز لهم، كما تقول النصارى أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه، وليس هذا من أقوال المسلمين. وممن يظن الإجماع من يقول الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغنا ولا حديث.
ومما أخذ صدر
قال: وممن يظن أن الإجماع من يقول الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغنا ولا حديث إجماع في خلاف هذا، وقد احتجوا بالحديث الذي فيه: إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال: طلقها. فقال: إني أحبها. قال: فاستمتع بها. الحديث رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره، فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة، ولو صح لم يكن صريحا، فإن من الناس من يؤول اللمس بطلب المال، لكنه ضعيف، لكن لفظ اللمس قد يرد به أو قد يراد به من مسها بيده، وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج، وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه ولا تمكنه من وطئها، ومثل هذه نكاحها مكروه، ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه، ولما ذكر أنه يحبها فإن هذه لم تزني ولكنها مذنبة ببعض المقدمات، ولهذا قال لا ترد يد لامس، فجعل اللمس باليد فقط، ولفظ اللمس والملامسة أعني
إذا الشاهد أنه ذهب إلى إيه؟ إلى أن القول بأن أن الإجماع ينسخ النص، أن هذا ليس بقول صحيح. إجماع ينسخ النص، هذا ليس بقول صحيح، لأن هذا بيجوز للأمة أن تجتمع بعد النص على ما يرفع النص، وما في إجماع على خلاف نص أبدا. أن نقول هذا نص نسخ إلا بنص، لكن النص هذا قد لا نعرفه، قد يكون هذا مجموع نصوص. نعم نعم، فين الروضة؟ نعم أشوف.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، فأما الإجماع فلا ينسخ، لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن، لا ينسخ فإنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص، والنسخ لا يكون إلا بنص، ولا ينسخ بالإجماع، لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه، لكنه معصوم عن الخطأ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ.
تمام، كما قلنا هذا هو أن النص كيف ينسخه إجماعك. الإجماع معتمد على مستند، المستند ده ها ينسخ النص، المستند ده يخصص النص، المستند ده يقيد النص، لكن أن ينسخ نصا لكون الأمة جمعت على نسخه، يبقى هنا جوزنا لأحد أن يشرع خلاف ما جاءت به النصوص، فهذا قول قبيح. ولذا احنا نقول عايزين يعني النص هذا من الذي قال هذا، بحيث بس نتعامل مع عبارته.
نعم. قال فإن قيل فيجوز أن يكون ظفر بنص كان خفيا وهو أقوى من النص الأول أو ناسخ له، قلنا فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع.
تمام، هذا بحكم الأميدي، هذا الأميدي. تمام، ها تمام، يعني ما نقول عن أهل الكلام، أنا أقول لك هذه دخل قواعد متكلمين في علم الأصول، قواعد متكلمين. نعم.
قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى: نرجع إلى تأصيلها فنقول المقصود من هذا أن كتب الفقه
مسألة مهمة جدا، وهي تخليص العلوم من تخليط المتكلمين، تخليص العلوم من تخليط المتكلمين، لأن دخلوا زي الأفاعي والحرباء، دخلوا ضمن المذاهب السنية ودخلوا في مصنفين في العقائد، فماذا فخالفوا ما عليه أهل السنة والجماعة تحت مظلة إيه؟ مذاهب سنية، ولبسوا علينا سواء في عقائد، في أحكام، في علم أصول، في علم مصطلح. يعني لا تجد كتابا في المصطلح لو تجد خبر الواحد وفي الظن ولا في معترض كبير، مين يدخله هنا أصلا؟ وهم هذا مدخل متكلمين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: نرجع إلى تأصيلها فنقول المقصود من هذا أن كتب الفقه تختلف عن كتب الحديث من جهة الأدلة، فكتب الحديث إذا رجعنا إلى أولها وجدنا أن الإمام يبوب على الحديث بما فيه من الفائدة، لكن لا يرى الاختلاف الذي فيه، فمثلا الإمام البخاري في تبويباته يبوب على فقه الحديث الذي عنده، وأبو داود في تبويبه يبوب على فقه الحديث الذي عنده، والترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرهم يبوبون ناظرين في التبويب، والتبويب هو عبارة عن الحكم أو الفائدة راجع إلى فقههم لهذا المتن. لكن إذا نظرت في المسألة نفسها، نظرتها في كتب الفقه، فتجد أن الفقيه يستدل بعموم أو بمفهوم آية، أو يستدل بعدد من الأحاديث، أو يستدل بقاعدة أو بأقوال الصحابة رضي الله عنهم إلى آخره.
نعم، دي مسألة ثانية خالص. فالمحدث بيضع اختيارا بيضع كذا ثم يضع يعني مستنبطا من هذا كتبويب. لكن لما ترجع لكتب الفقه بقى باب واسع، كتب أحكام والأقوال والترجيح بين الأقوال على حسب طريقة التصنيف. فهناك من يصنف على في المذهب، بل وفي المذهب على قول، وفي المذهب على روايتين وغير ذلك. وهناك من يصنف في مذاهب العلماء فتختلف. نعم.
قال حفظ الله تعالى: رجع الأمر إلى أنه في الزمن الأول قبل شيوع المصنفات وشروح الحديث المطولة كان المحدث يستنبط بناء على هذا المتن الذي عنده، ولا ينظر إلى كل ما
مسألة يعني من الأقوال. الحمد لله رب العالمين، مع أن إحنا على جهدنا صراحة القليل 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 وضعف يعني ما عندنا من علم، لكن الحمد لله بفضل الله عز وجل يعني استطعنا أن إحنا نضع في كل علم شجرة صحيحة. يعني علم الحديث نحن ما نقول هات البخاري اشرح هات بقى. لا، الحمد لله عندنا كتب الحديث دي بنصنفها في الصحاح، في مسانيد، في معاجم، في مستخرجات، في موطئات، في مستدركات. كذلك الفقه في مصنفات لمذاهب العلماء وكذا، في كتب الخلاف سمون الخلاف العالي في كذا، في كتب مذاهب متنوعة، في كتب مسائل، في كتب نوازل، في كتب فتاوى. كل هذا الحمد لله فضل من الله عز وجل. لما بنضع الخطة هذه بنضع في كل باب من هذه الأبواب كذا، بحيث أن أنت قرأت في الموطأ وقرأت في المستخرج وقرأت في السنن، قرأت في الجامع وقرأت في الصحيح وقرأت في الأجزاء وقرأت في كذا، قرأت في المصنفات، قرأت في المطولات كتب هذا، قرأت في المذاهب، قرأت في كذا وهكذا. يعني بحيث ان يكون عندنا فكرة حينما نبدأ في كل علم هذه العلوم يبقى اخذنا بداياته وتصورنا العلم، وان لم نكن طبعا يعني ده اكبر من مستوانا وكذا، لكن على الاقل نفتح مغاليق، على الاقل نضع ايه اصول زي ما قلنا كده. يعني خليك مدرس تأسيس كويس، اما تكون مدرس تأسيس كويس ده بركة، ولازم تكون دكتور في الجامعة يعني، ولازم تكون دكتور لدكتور في الجامعة. أما تكون مدرس تأسيس كويس هو البركة كلها في مدرس التأسيس ده، مدرس التأسيس ده بيبقى البركة فيه، عرفك تكتب ازاي وتعمل ازاي وتجيب ايه وتجيب كراسة كويسة وتجيب كده وقعد ظهرك بسند وامسك القلم المسكة الصحيحة، ده بركة بركة. هي دي النواة اللي بعد كده يبقى الزير تسنده زي ما بيقول. صحيح كثير ممن يزعم التخصص أقسم بالله يفتقد المسمى، أكن نكون عادوا بعد 50 سنة في الحديث ورحت وجيت واجي أقول الحديث في الصحيحين ضعيف في الصحيحين. طب ضعيف ليه بقى؟ طلع لنا العلم بقى، عايزين العلم اللي انت بتستدرك على الصحيحين، طلع لنا العلم. ولك ما دركتنا ضعف ايه في اشكال ايه بأضعف أضعف أضعف قاعد. أكن تكون عادوا في علم الحديث بعد 50 سنة تقول ايه يعني ده في البخاري 5% ضعيف، ايه يعني يكون في البخاري 5% ضعيف مش 5 أحاديث؟ اقسم بالله لو قال في البخاري 5 أحاديث لنادى الناس عليه بالجاه، مش 5% بالمئة نسبة مئوية. ده انت ما بتشارك في تجارة تفرق قوي قوي، ديك 5000 وديك 5% فرق كبير. ده الناس ما بترضاش تشتغل ب5000 و10000، يقول لك ما تعمليش راتب اعملي نسبة مئوية. يعني نسبة مئوية دي مصيبة، ترجم الخمسة في المية في عدد البخاري يطلع لك كام؟ في واحد اعتنى بالعلم يتكلم بهذه اللغة؟ في واحد اعتنى بالعلم يتكلم بهذه اللغة؟ نعم. وقال أن كنت أخطأت؟ أكيد بعده يعني أكيد بعد هذا إيه، بس يجب علينا يقول أنا أخطأت يبقى بعت لي المقطع ده. وأنا
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: رجع الأمر إلى أنه في الزمن الأول قبل شيوع المصنفات وشروح الحديث المطولة كان المحدث يصنبط بناء على هذا المتن الذي عنده ولا ينظر إلى كل ما في المسألة من الأقوال، ولهذا يدخل في نظره إلى هذا المتن فيستنبط منه. أما المفتي أو الفقيه إذا أراد أن ينظر في هذه المسألة
رجع الأمر إلى أنه في الزمن الأول
قبل شيوع المصنفات وشروح الحديث المطولة كان المحدث يصنبط بناء على هذا المتن الذي عنده ولا ينظر إلى كل ما في المسألة من الأقوال، ولهذا يدخل في نظره إلى هذا المتن فيستنبط منه. وأما المفتي أو الفقيه إذا أراد أن ينظر في هذه المسألة التي تناولها الحديث فإنه يستحضر أشياء أخرى، لهذا صار كلام الفقهاء يختلف عن كلام طائفة من أهل الحديث، لأنه قد يكون المحدث ينظر إلى هذا المتن باستنباط ما فيه من فوائد دون النظر إلى هل هذه الفائدة هي الحكم في نفس الأمر أم أنه يأتي معارض فينظر إليه من جهة أخرى. والأقوال المتضادة أو الأقوال المتقاربة في الفقه فقد يكون القول أرجح إذا كان المعارض له أقل، فلا تظن أن القولين مختلفين في الفقه أحدهما له دليل والآخر ليس له دليل، هذا نادر، بل الأكثر وجود
مسألة مهمة. يعني لا تظن أن القول في الفقهاء، خذها قاعدة، لا يذهب فقيه في قول إلا إلى دليل. إذا كان من فقهائنا المعروفين نستطيع نقول حولها إلى إمام، لا يذهب إمام في مسألة لحكم أحكام بدون دليل، ما في حكم قاله إمام بدون دليل، لابد أن يكون له مستند في قول. هذا المستند ضعيف أو صحيح مسألة أخرى، مقبول أو مردود مسألة أخرى، لكن ما في فقيه إمام من أئمة المسلمين يذهب إلى قول في مسألة ولا دليل له وإلا توقف. وإلا توقف. نعم. في فرق يا أسامة، أقول هل يجب العمل بقول في مسائل الاجتهاد؟ هل يجب العمل بقوله ولا هل يجب اعتقاد قوله؟ هل يجب العمل بقوله ولا يجب اعتقاد قوله؟ هل يجب العمل بقوله لو هو جاء عملية ويطلع كده مرسوم كده يقول إن الجماعة طلع في المحكمة مرسوم رسمي إن الإخوة مثلا أشقاء هيورثوا معه الإخوة الأم ويشركون وطلع بيان بكده لابد ننفذه مثلا لو المسألة اجتهادية، أي مسألة اجتهادية يبقى ننفذه، يبقى اسمه إيه؟ العمل باجتهادي الحاكم في المسائل الاجتهادية نعمل به كعمل رسمي تمام قضائي نعمل به وإن كنت أنا علميا أخالفه. طيب أما هل اجتهاد الحاكم يغير اعتقادي؟ لا يغير اعتقادي، فاجتهاد الحاكم لا يغير اعتقاد، لكن اجتهاد الحاكم يوجب إيه؟ العمل باجتهاده وعدم الخروج عليه في هذه الأحكام طالما أنها اجتهادية. لكن متى لا يلزمني العمل بكلام الحاكم؟ إذا كان خطأ من كل وجه، إذا كان خطأ من كل وجه فلا يعمى به وينقض حكمه، أما المبدأ عن الاجتهاد فلا ينقض. نعم. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.